ونحن الدائم على أعدائه الشيطانين، اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما إذا تبدل رأي المجتهد إلى رأي آخر، فقلنا بأنه بالنسبة إلى الأعمال السابقة الواقعة على وفق الاجتهاد الأول، هل يترتب عليها آثار البطلان أم يترتب عليها آثار الصحة؟ وقد تقدم في الكلام في الصورة الأولى منها، وما إذا كان رأيه الأول مبنيا على القطع بأن حصل لديه قطع بالحكم الشرعي ثم تبدل إما بالقطع أو بالظن على الخلاف، وقد تبين أن مقتضى القاعدة هو القول بالبطلان إلا ما قام الدليل على صحة الأعمال السابقة وعدم ترتيب آثار البطلان، كما قام الدليل على ذلك في سورة العبادات. وقد ذكرنا أدلة ثلاثة على أن الدليل الخاص قائم على خلاف مقتضى القاعدة في مورد العبادات، وقلنا بصحتها وعدم ترتيب آثار البطلان عليها، فلا يجب فيها الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه. طبعا ها هنا نكتة، وهي أنه الحديث الأول الدليل الأول وهو حديث لا تعاد، قلنا أن الاستدلال به متوقف عليكم السلام متوقف على أمرين: الأمر الأول الاستدلال بصدره فيكون مختصا بخصوص الصلاة، الأمر الثاني هو شموله بإطلاقه لحالة الجهل عن عذرين حتى يتم الاستدلال. وطبعا نحن إذا لاحظنا ذيل هذه الرواية، وهي حديث لا تعاد ذيلها ولا تنقض السنة الفريضة، فحينئذ يمكن تعميمه لغير الصلاة من العبادات، بل لغير العبادات أيضا، كما في بعض المعاملات فإنه يرد فيها الكلام إذا كان الإخلال بجزء شيء أو بجزء شيء أو بشرط شيئين، لو كان الإخلال بها من جهة عن عذر وكان من الأمور كان ثابتا بالسنة لا بالفريضة، فحينئذ يتأتى الكلام فيها بلا تنقض السنة الفريضة. واضح إن شاء الله. هذا كله فيما إذا كان الدليل أو كان الرأي الأول مستنده القاطع. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. واضح. الصورة الثانية، وهي ما إذا ثبت الاجتهاد السابق أو الرأي السابق إذا ثبت بالإمارة المعتبرة، أي بالأمارات، وأصبح لدينا ظن بالحكم الشرعي ثم تبين خطأ الإمارة وعدم مطابقتها للواقع، وتبدل رأيه إما بالقاطع وإما بالظن المعتبر. ها هنا في هذه الصورة فيقال أن الاجتهاد الأول كان موجبا للظن بالحكم الشرعي الناشئ من الأمارة المعتبرة الغير العلمية، فيقال أن مقتضى هذا هو الحال كالحال في الصورة الأولى، من أن مقتضى القاعدة بطلان الأعمال السابقة. مقتضى القاعدة بطلان الأعمال السابقة، ولكن لا على جميع المباني في حجية الأمارة، لا على جميع المباني في حجية الأمارة، بل خصوصا على مبنيين، بل بناء على مبنيين. طبعا هذا على وفق مقتضى القاعدة. هل الدليل الخاص ذاك يرد أيضا على الحال؟ نفس الكلام الذي تقدم هناك بالدليل الخاص يتأتى الكلام فيه في هذا المقام. ولكن مقتضى القاعدة القول ببطلان الأعمال السابقة وترتيب آثار البطلان من الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه في العبادات، وكذلك إعادة العقد أو الإيقاع كما في الأحكام الوضعية. وهذا إنما هو على وفق مبنيين من مباني حجية الأمارة. الأول، المبنى الأول، أن تكون حجية الأمارة من باب الطريقية الصرفة بلا جعل للحكم الظاهري في موردها، بلا جعل حكم في موردها أصلا، سواء كان على مبنى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه من جعل العلمية أي الطريقية صرفة، هذا في الحقيقة له في الحقيقة له مبنيين، على جعل العلمية وتنزيل الظن منزلة العين، هذا أيضا طريقية صرفة، أو على مبنى المحقق صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من جعل المنجزية والمعذرية، فإنهما لا يخرجان عن الطريقية الصرفة. هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني، أن تكون حجية الأمارة من باب الطريقية، ولكن مع الالتزام بجعل الأحكام الطريقية في موردها، جعل الأحكام الطريقية. والمراد من الحكم الطريقي هو إنشاء الطلب، انتبهوا ياي، إنشاء الطلب بداعي تنجيز الواقع، أن ينشئ طلبا بداعي تنجيز الواقع. فهذا إنشاء الطلب مثلا يأتي ويقول صدق العادل، عندما يقول صدق العادل هذا الإنشاء إنما مفاده أن يكون بداعي تنجيز الواقع. معنى ذلك شنو؟ هو نفي العذر في صورة شنو؟ نفي العذر عمن خالفه بعد إخبار الثقة. لو أخبر الثقة بشيئين، لما يقول صدق العادل، الشارع المقدس هكذا يقول صدق العادل، لو قلنا بأنه هذا مبني على الطريقية ولكن مو الطريقية الصرفة، ولكن بجعل الحكم بالالتزام بجعل الحكم الطريقي، معنى صدق العادل هو أنه يابى أنه هذا صدق العادل إنشاؤه بداعي تنجيز الواقع، معنى أنه من خالفه، من خالف الخبر الثقة، لا يكون ماذا؟ لا يكون معذورا. وعلى هذا الاحتمال لا يكون هنالك أيضا، لا يكون هنالك حكم ظاهري، ما يكون هنالك حكم ظاهري. نعم، فمؤدى الأمارة، مؤدى خبر الثقة واضح هو الواقع، فإن أصابه بها ونعمت، وإن أخطأه فهو حكم صوري لا غير، في صورة ماذا؟ في صورة عدم المصادفة، فهو في صورة أن مؤداه هو الواقع، مؤدى خبر الثقة، شنو يقول الشارع؟ مؤدى خبر الثقة ترى هو الواقع في صورة المصادفة، وفي صورة من مصادفة فليس هنالك إلا حكم صوري. فالحجية ها هنا للطريق بمعنى الالتزام بجعل الحكم الطريقي أيضا شبيه بجعل المنجزية والمعذرية، ليس شيئا آخر. هذا معنى للحكم الطريقي، وأن يكون إنشاء الطلب بداعي تنجيز الواقع، أو يكون إنشاء للطلب بداعي إيصال الواقع، ولكن لا بعنوانه، لكن لا بعنوانه. زين، وهذا مفاده هو أن ينشئ طلبا كأن يقول صدق العادل بداعي ماذا؟ بداعي جعل الداعي بعنوان إيصال الواقع، لكن لا بعنوانه الخاص، بل بعنوان ما قامت عليه ماذا؟ بعنوان ما قامت عليه الأمارة. كما في قلت، هو يريد إكرام زيد ولكن لا يقول أكرم زيدا، وإنما يقول أكرم جيراني، فهو يريد إكرام زيد ولكن بعنوان شنو؟ بعنوان آخر. ها هنا أيضا هو يريد تنجز الواقع ولكن لا بعنوانه الخاص، بل بعنوان ماذا؟ أنه مؤدى الأمارة أو صدق العادل. فها هنا في هذه الصورة مقصورا حينئذ جعل الحكم في صورة ماذا؟ في صورة مصادفته للواقع. إذا صادف الواقع فالواصل هو شنو؟ فالواصل هو الحكم الواقعي. فحينئذ الواصل هو الواقع، لكن لا بعنوانه، ولكن بعنوان ماذا؟ بعنوان الإمارة. أما فيما إذا لم يكن موصلا للواقع فليس هنالك حكم أصلا. واضح إن شاء الله. على هذا المبنى أيضا يكون بالتالي إن أصاب الطريق الواقع فهناك حكم، وهو شنو؟ الحكم الواقعي، ولكن تارة بعنوان إيصال الواقع، وتارة ماذا؟ بعنوان تنجيز الواقع. ماكو بداعي تنجيز الواقع أو بداعي إيصال الواقع، لكن لا بعنوانه الخاص، فهناك حكم. وإن أخطأ الواقع فحينئذ في صورتي على المبنى الأول هنالك حكم صوري لا غير، وعلى المبنى الثاني ليس هنالك إلا المعذرية. واضح. هذا كله على مبنى جعل الطريقية والالتزام بالأحكام. ماذا؟ الالتزام بجعل أحكام طريقية على وفق مؤدى الأمارات. فيقال بناء على هذين المسلكين في حجية الأمارة، حينئذ تشترك الأمارة الغير العلمية بالقطع على وفق مقتضى القاعدة من القول ببطلان الأعمال السابقة المأتي بها على وفق الاجتهاد الأول بعد تبدله إلى الرأي الثاني أو الاجتهاد الثاني، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، ما لم يقم دليل خاص على عدم البطلان. والدليل قائم في خصوص العبادات على ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. ولكن يقال ما الوجه في البناء على البطلان في هذه الصورة؟ نقول أنه تبين لدينا أن أما بناء على الطريقية المحضة فالأمر واضح، إذ لا حكم ظاهري حتى يدخل في دائرة إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، فلا يندرج في شنو؟ في بحث الإجزاء أصلا. لا حكم ظاهري، إنما مجرد تنزيل الظن منزلة العلم، أو أنه مجرد المنجزية والمعذرية. وحيث لا حكم للعمل السابق المبني على الاجتهاد الأول، فلا بد من القول ببطلانه والإعادة في الوقت والقضاء في خارجه في العبادة أو في الإعادة العقد أو الإيقاع في المعاملات. فحينئذ لا بد من ترتيب الأثر البطلاني على المعاملات. وأما بناء على جعل الأحكام الطريقية فالأمر كذلك، فإن الحكم الطريقي بأي من العنوانين المتقدمين مما لا يمس ماذا؟ كرامة الواقع أصلا، لا، إذ لم ينشأ عن مصلحة قائمة في نفسه، بل نشأ عن مصلحة ماذا؟ عن مصلحة الواقع، لأنه نحن جعلناه لأجل الوصول ماذا؟ إلى الواقع. فلا يجبر مصلحته مصلحة الواقع، إذ لا مصلحة له مستقلة حتى تجبر مصلحة الواقع. فإذا كان كذلك فالواقع الفائت قد فاتت مصلحته، فمقتضى القاعدة هو أنه لا بد من تحصيل مصلحة الواقع الفائتة، إما في الوقت أو في خارجه في العبادات وفي المعاملات، لا بد من ترتيب آثار البطلان. واضح إن شاء الله. هذين على المبنيين المذكورين. واضح. وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذا المعنى بقوله وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، يعني بحسب الاجتهاد السابق، وقد ظهر خلافه إما بالقطع أو بإمارة. وهذا الاجتهاد الثاني أيضا مبني على إمارة
على أساس ماذا؟ على أساس الطريقية الصرفة أو على أساس الطريقية مع الالتزام بجعل أحكام طريقية، ما يختلف ترى. ثم هم ما تتبين قد يكون اجتهاد الثاني أيضا باطل. يعني مو ترى القضية فقط يعتمد على الاجتهاد الأول، الاجتهاد، لكن هذا يحقق موضوع المسألة. وقد ظهر خلافه بالظفر بعد ذلك بالمقيد لما استفاد به أولا، أو المخصص، أو القناة على المجاز، أو وجود المعارض مع الترجيح للمعارض في الحقيقة، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية. احنا قلنا هاي الطريقية يمكن طريقية صرفة، يمكن طريقية على أساس ماذا؟ على أساس الالتزام في موردها بالأحكام الطريقية. والطريقية الصرفة، حتى لا يقال واحد ان المصنف لا يقول بالطريقية، يقول بالمنجز المعذب، نقول الطريقية الصرفة لها شنو؟ لها تقريبين، تارة على مبنى المحقناني وتارة على المنجزية والمعذرية. قيل بأن قضية اعتبارها من باب الطريقية، قيل بأن قضية اعتبارها أي اعتبار إنشاء أحكام طريقية أو لا، يعني طريقية صرفة أو جعل أحكام طريقية، على ما مر منا غير مرة. هذا إذن وفق مقتضى القاعدة أيضا لا بد من القول بالبطلان. إذن لابد أن نلتزم بإعادة الأعمال السابقة بمقتضى القاعدة لعدم ترتب الأثر المرغوب منها. ثم أنه لا فرق على هذا المبنى، على هذين المبنين، على أنه في الحقيقة لو كان رأيه السابق مبني على الأمارة بناء على جعل الطريقية الصرفة أو بناء على جعل الطريقية مع الالتزام بالأحكام الطريقية، على هذين المبنيين لا فرق وفق مقتضى القاعدة من القول بالبطلان وترتيب آثار البطلان، زين، أي بطلان الأعمال السابقة على وفق الرأي الأول بعد تبدل رأيه وتبين الخلاف فيه، سواء كان تلك الأعمال في الحقيقة قد تعلق اجتهاده بالحكم أو تعلق اجتهاده بالمتعلق والموضوع لوحدة المناط فيهما، لا فرق بينهما من القول بالبطلان، سواء كان اجتهاده الأول متعلقا بالحكم أو كان اجتهاده الأول متعلقا بمتعلق الحكم، لا بد من القول بالبطلان على وفق مقتضى القاعدة لوحدة المناط فيهما. توضيح ذلك أن نقول أن الأمارة العلمية، يعني الأمارة المعتبرة، تارة تقوم على الحكم، تارة تقوم على الحكم كقيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمة شيء. مثلا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، هذا متعلق قيام الإمارة على ماذا؟ على نفس الحكم الشرعي، وهو ما يعبر عنها بالشبهة الحكمية. هذا في الحقيقة حكمه الشرعي كذا. قامت الأمارة على أن في الحقيقة مثلا نقول الأرانب والثعالب مما تقبل التزكية، فحينئذ يحل جلدها بالتزكية. نعم يحرم أكله، لكنه نقول بطهارة ماذا؟ بطهارة جلدها بعد تزكيته، أنها قابلة للتزكية. فإذا نلاحظ بأن الأمارة قائمة على الحكم كما لو قامت الأمارة على وجوب شيء، وأخرى تقوم الأمارة على متعلق الحكم لا على نفس ماذا؟ على نفس الحكم. كما لو قامت الأمارة على أن الصلاة التي هي متعلقة للوجوب مركبة من 9 أجزاء، من دون جلسة الاستراحة أو من دون اعتبار السورة فيها، فتارة إذن متعلق الإمارة، تارة نفس الحكم، وتارة يكون متعلق الحكم، لأنه إحنا الموضوع هو المكلف، ومتعلق الموضوع هو شنو؟ هو الصلاة مثلا، لأنه عندنا الحكم هو الوجوب، متعلق الوجوب هو الصلاة، موضوع هذا الوجوب هو المكلف. لاحظتم؟ فإذا الأمارة تارة تقوم على نفس الحكم، وتارة تقوم على متعلق الحكم. أو أن الأرانب والثعالب مما يجوز تزكيتها، وأثرها أن لحمها طاهر وكذلك جلدها طاهر، فيجوز الصلاة فيه ولكن يجوز أكله لورود الدليل هسه من كلامنا. لكن نحن هذه قابلة، قامت الأمارة على قبول الأرنب والثعلب للتزكية. وحينئذ يقال لا فرق في لزوم بطلان ماذا؟ بطلان العمل السابق، سواء كانت الأمارة قائمة على الحكم أو على متعلق الحكم بعد انكشاف الخلاف، وأن الاجتهاد السابق ليس مطابقا للواقع، لا بد من القول بالبطلان. فمثلا لو صلت جمعة بناء على وجوبها اجتهادان، دل الدليل عنده، قامت الأمارة عنده على أن صلاة الجمعة واجبة فصلاها، ومر فترة من الزمان في صلاة الجمعة، ثم تبين خطأ هذه الإمارة وأن صلاة الجمعة مما تحرم وأنها من مختصات الإمام، فحينئذ لا بد من القول وفق مقتضى القاعدة من بطلان صلاة ماذا؟ من بطلان صلاة الجمعة، فيجب عليه الإعادة في الوقت إن كان الانكشاف في الوقت، وفي والقضاء في خارجه إن كان انكشاف الخطأ في الخارج، هذا وفق مقتضى القاعدة. واضح؟ وكذلك لا بد من القول ببطلان الأعمال السابقة فيما لو قامت الأمارة على متعلق الحكم. مثلا قامت أمارة على أن الصلاة الواجبة مركبة من 9 أجزاء، فصلى صلاته الواجبة المعلوم وجوبها، صلى صلاته من دون جلسة استراحة أو من دون سورة، أو توضأ، قام الدليل على أن الوضوء الواجب من دون شنو؟ من دون مضمضتين، ثم تبين خطأ إمارته وأن الصلاة الواجبة الصلاة المعلومة الوجوب أو المتعلقة للوجوب يعتبر فيها جلسة الاستراحة، أو يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها الصورة، فحينئذ لا بد من القول وفق مقتضى القاعدة ببطلان الأعمال السابقة على وفق الأمارة، وإن تعلقت بماذا؟ بمتعلق ماذا؟ بمتعلق الحكم. لماذا؟ لأنه بعد انكشاف خطأ الأمارة وأن متعلق الحكم مركب من 10 أجزاء، فهو في الحقيقة ينكشف أنه لم يأتي بالواقع الواجب، فلا بد من الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه. والسبب في ذلك هو أن الأمارة مأخوذة على سبيل الطريقية مطلقا، صرفة كانت أو على أساس الالتزام بالأحكام الطريقية، ولا فرق بين الأمارة من حيث كونها مأخوذة على سبيل الطريقية بين تعلقها بنفس الحكم أو بين تعلقها بمتعلق ماذا؟ بمتعلق الحكم، لأنه بناء على الطريقية المحضة في الأمارة لا حكم أصلا كما هو واضح، وكذلك في الطريقية بناء على الالتزام بجعل الأحكام الطريقة أيضا على المبنى الأول مجرد المنجزي والمعذر، وعلى المبنى الثاني هو وجود حكم في صورة المصادفة وعدمه في صورة ماذا؟ عدم المصادفة. فكما لا حكم واقعي كذلك لا موضوع بما هو موضوع واقعا، يعني في الحقيقة بمجرد قيام الأمارة على المتعلق لا يتبدل المتعلق، لأن الأمارة مأخوذة على سبيل الطريقية، فتريد أن تكشف لنا متعلق الحكم شنو، كما أنه تكشف لنا نفس الحكم شنو. فإذا انكشف البطلان فكما ينكشف البطلان في نفس الحكم، كذلك ينكشف ماذا؟ البطلان في نفس المتعلق، لأنه في الحقيقة بقيام الإمارة لا يتبدل ذلك المتعلق كما لا يتبدل ذلك الحكم. واضح؟ إذن على هذا لا فرق بين ماذا؟ بين قيام الأمارة المأخوذة على سبيل الطريقية، بين تعلقها بنفس الحكم وبين تعلقها أحسنتم متعلق الحكم. وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله من غير فرق بين تعلق الاجتهاد الأول بالأحكام أو بمتعلقات الأحكام، ضرورة بداهة أن كيفية اعتبار الأمارة فيهما في الحكم وفي المتعلق على نهج واحد. واضح الفكرة إن شاء الله؟ ها؟ جيد. طبعا هذا أيضا كله بناء على مقتضى القاعدة، أما على مقتضى النص الخاص فقلنا لابد من القول بالإجزاء وعدم ترتيب آثار البطلان. ولكن صاحب الفصول ذكر تفصيلا في المقام، واستظهر المصنف رضوان الله تعالى عليه من كلامه أنه تفصيل بين الحكم وبين المتعلق. هذا الذي فهمه المصنف رضوان الله تعالى عليه. فإذا تبدل الرأي في نفس الحكم قال ببطلان الأعمال السابقة ولا بد من الإعادة إذا كان الاجتهاد الأول متعلقه الحكم، أما إذا كان الاجتهاد الأول متعلقه متعلق الحكم، أو عبروا عنه، لأنه يعبرون عن المتعلق أيضا تسامحيا، يعبروا عنه بالموضوع، ماكو مانع يعبروا عنه بالموضوع، ولكن إحنا في بحسب التقسيم الموضوع هو المكلف. زين، وبين كون الاجتهاد الأول متعلق بالموضوع أو المتعلق، فقال بماذا؟ بعدم البطلان وعدم وجوب الإعادة. إذن فرق بين الأمرين، مع أن المصنف قال لا وجه للتفريق بين الأمرين، بل جعل الإمارة فيهما على نهج واحد. لكن صاحب الفصول قال لا، في الحقيقة نقول أن الاجتهاد الأول إذا كان متعلقا بالحكم لا بد من القول بالبطلان على وفق مقتضى القاعدة، وإذا كان متعلقا بالموضوع أو المتعلق فنقول بعدم ترتيب آثار البطلان بالصحة، لا يجب عليه الإعادة. هكذا ذكر قدس السر. واستظهر بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليه من عبارة صاحب الفصول تفصيل آخر، وهو يريد أن يقول أن صاحب الفصول يريد تفصيل آخر غير ما استظهره المصنف، وهو أنه إذا كان إذا كانت الأمارة متعلقة بالواجبات وبالعقود والإيقاعات فلا يجب عليه الإعادة، وأما إذا كانت متعلقة بالأحكام فيجب عليه الإعادة. شنو السبب؟ في الحقيقة هناك عندما تدخلون أي كتاب فقهي تجدون أن الكتاب الفقهي يقسموه إلى أربعة أقسام. كل كتاب فقهي ادخل بالكمبيوتر اكتب الأحكام القسم الرابع يطلع لك هذا النتيجة مالته. شنو؟ الواجبات المراد من عنده هي خصوص العبادات، والمراد من العقود هي عقد النكاح عقد البيع وكذا، والإيقاعات وهو الطلاق وأشبه، والمراد من الأحكام وهو القسم الرابع منه، يدخلون بها أبواب شنو كتب تسعة، منها الصيد والذباحة ويدخلون من عندها كتاب الأموات، ويدخلون من عندها وغيرها من هذه كتب تسعة داخلة في عبرون عنها بالأحكام. أحكام في الحقيقة ليس المراد منها العبادات، المراد هذا هو التقسيم. الأحكام هي هذه الكتب التي ذكرت عندهم. فقال بعدم البطلان في الأول إذا شنو انكشف الخلاف، إذا كان الاجتهاد الأول متعلق بالواجبات والعقود والإيقاعات لا نقول بالبطلان، ولا يجب ترتيب ولا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة. وأما إذا كان متعلقا بالأحكام فيجب عليه الإعادة. هذا التفصيل الثاني. لكن نحن في الحقيقة ما هو مراد صاحب الفصول؟ هل هو ما استظهره بعض الأعلام أو ما استظهره المصنف؟ لأن ظاهر هناك فرق من حيث العنوان ومن حيث الأمثلة. يعني صاحب الفصول كلامه مجمل، فبلحاظ العنوان يستظهر كلام المصنف، بلحاظ الأمثلة التي ذكرها لكلامه يستظهر ما جعله تفصيلا لبعض الأعلام أو ما استظهره بعض الأعلام. فهذا كلام طويل، نحن لا نخوض ما هو الحق في عبارة صاحب الفصول، واضح؟ وأي التفصيل مرادا من كلامه قدس سره. لكن نحن نقول في الحقيقة بعد أن استظهر المصنف هذا التفصيل، هل هذا التفصيل على فرض صحته، هل هذا التفصيل صحيح أو ليس بصحيح؟ فكلامنا في الحقيقة ما استظهره المصنف من عبارة صاحب الفصول من التفريق بين الأحكام وبين متعلقات الأحكام. فإذا كان الاجتهاد الأول متعلق في الأحكام فحينئذ يجب عليه الإعادة. إذا كان متعلق بالموضوع والمتعلق فلا يجب عليه الإعادة. فمثلا قال إذا وجب، إذا اجتهاده الأول تعلق بوجوب الصلاة أن صلاة الجمعة واجبة، ثم تبين خطأ واجتهادها، هنا يجب عليه إعادة العمل بالإتيان بصلاة الظهر في الوقت أو قضاؤها في خارج الوقت إذا تبين وانكشف الخلاف. واضح الفكرة؟ أما إذا كان معلن الاجتهاد الأول بمتعلق الحكم فحينئذ لا يجب عليه الإعادة. فلو صلى، فلو اعتقد بحسب، أو فلو اجتهد أو تعلق اجتهاده الأول بأن الصلاة الواجبة تسعة أجزاء ثم تبين الخلاف وأنه اجتهاده الأول غير مطابق للواقع فلا يجب عليه الإعادة، خلاص هذا 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 ما يذكره المصنف من عبارة صاحب الفصول. واضح؟ هذا في الحقيقة هل هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الفصول صحيح أو ليس بصحيح؟ أولا أن صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه استدل على هذا التفصيل بدليلين، استدل عليه بدليلين، نحن نذكر الدليلين ومناقشة المصنف لهما. فالمصنف ذكر تفصيله واستظهر من كلامه هذا التفصيل، ثم نزل دليليه على هذا التفصيل، ثم ناقش في كلا الدليلين. واضح الفكرة؟ الدليل الأول الذي ذكره صاحب الفصول هو أن المتعلقات، متعلقات الأحكام التي على أساس هاي فكرتها، أن متعلقات الأحكام أمور خارجية، فهي إذا كانت أمور واقعية خارجية فهي لا تقبل التغيير، وهذا بخلاف نفس الأحكام فإنها قابلة للتغيير. ولذلك انتبهوا ياي، ولذلك كان إلزاما علينا من صحة الأعمال في المتعلقات وعدم صحتها في الأحكام. لماذا؟ لأنه بعد فرض أن هذه المتعلقات لا تقبل التغيير فهي لا تتحمل اجتهادين، فهي لا تتحمل وجود اجتهادين في الحقيقة، فلا يكون تبدل الرأي موجبا لفساد الأعمال السابقة بعد كونها لا تقبل ماذا؟ لا تقبل التغيير كما في المتعلقات. وياي؟ فحينئذ نقول العقد مثلا له حقيقة خارجية، إما أن يشترط فيه هذه الحقيقة الخارجية، إما أن يشترط فيه تقدم الإيجاب على القبول، أو جواز تقدم ماذا؟ جواز تقدم القبول على الإيجاب. في الخارج لا يكون إلا أحد هذين الأمرين، لا يمكن أن يكون على هذا وعلى هذا، لأنه واقعه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التغيير. كذلك في إجراء العقد من قبل الوكيل نقول إما أن يكفي التغاير الاعتباري أو لا يكفي، ما يصير أنه تارة يكفي وأخرى لا يكفي، فحينئذ فيعتبر قيامه بالطرفين أو لا يعتبر. إذا قلنا بأنه يكفي فيعتبر لا يعتبر قيامه بالطرفين، إذا قلنا لا يكفي هذا التغاير الاعتباري زين، لا يكفي هذا التغاير الاعتباري، فلا بد أن يقوم بطرفين، ما يصير طرف واحد، يكون هو وكيل عن عن عن, عن مثلا عن البائع، ويكون هو مشتريا، فيكون طرفا واحدا. واضح الفكرة؟ فإذا لا مجال لأن يكون هذا العقد في وقت كذا وفي وقت آخر كذا. هذا شلون راح نتوضحه؟ هذا راح يتوضح في الأحكام كما يأتي. زين، يشوفون الفرق الشاسع بين المتعلق وبين ماذا؟ وبين الحكم. كذلك العقد بالفارسية، إما أن يكون العقد معتبر فيه العربية أو لا يكتفى بالفارسية، ما يصير تارة يعتبر فيه العربية وأخرى يكتفى به في الفارسي، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل تغيير، لا يقبل اجتهادين، وهذا بخلاف الأحكام. فإنه من الممكن أن يكون الحكم في وقت كذا وفي وقت آخر كذا. شلون يعني؟ يعني لأنه قابل للجعل، يمكن للشارع أن يبدل جعله، كما في قضية القبلة. في قضية القبلة كانت القبلة مجعولة إلى البيت المقدس، ثم الله سبحانه وتعالى رأى المصلحة فغير الحكم. نفس الحكم لأنه بيد من جعله يكون قابلا لماذا؟ قابلا للتغيير. أما المتعلقات فهي أمور خارجية، أمور تكوينية، فهي لابد أن تقع على نحو واحد، ما تقع على نحوين. فهكذا يريد أن يقول، بما أنه ذاك أمر واقعي محفوظ فهي لا يقبل التغيير، فلابد وأن لا يقبل اجتهادين. بخلاف الأحكام فإن الأحكام قابلة للتغيير، فإذا كانت قابلة للتغيير فيمكن ماذا؟ فيمكن أن يتعلق بها اجتهادا. هكذا هو يذكر. هسه هذا إلى معنى المحصل، لو ما إلى معنى المحصل هذا شيء آخر. هذا هو التفريق بينهما في الحقيقة. والحاصل أن الموضوعات والمتعلقات حيث أنها أمور واقعية محفوظة فلا معنى لتبدل الاجتهاد فيها، بخلاف الأحكام فإنها تابعة للجعل وهي قابلة للتغيير والتبدل في حد ذاتها. فهو كل ناظر إلى حد ذاتها، ما ناظر إلى نفس الاجتهاد. هذا الذي ذكره في توضيح، هذا الذي ذكره استدلالاً لمطلوبه من التفرقة بين تعلق الاجتهاد. يقول خلاص تعلق الاجتهاد بهذا، هذا الواقع لا يتبدل، فما يصير أكو اجتهاد آخر، فلو تبدل لا ينكشف إلا شنو؟ لا ينكشف بطلان الأعمال السابقة، فالعمل السابق واقع على ما هو عليه. وقد أجاب المصنف عن هذا الدليل بما حاصله، وبطلان الفرق بين الموضوع والحكم. هذا اشتباه من عنده، من صاحب الفصول، بأنه هاي أمور واقعية لا تقبل التغيير، وهذه نعم أمور واقعية لا تقبل التغيير، ولكن الاجتهاد الأول كشف عن ذلك الواقع، وأن هذا الواقع هذا، ولكن تبين أن الواقع ليس هذا الذي قام عليه الاجتهاد الأول، بل الواقع إنما ما قام عليه الاجتهاد الثاني. قد يتبين بعد ذلك بأن الواقع ما قام عليه الاجتهاد الثاني، بل اجتهاده الثالث، وهكذا. فالواقع صحيح، المتعلقات والموضوعات، وياي شوية التفتوا، في الحقيقة المتعلقات والموضوعات أمور خارجية واقعية وهي لا تقبل التبدل. هذا هو موضوع الحكم، صحيح هذا موضوع الحكم إلى أن يموت الإنسان، إما أن ينسخ الحكم أو لا ينسخ حكم ذلك الموضوع، نفس تبدل الموضوع ما يصير صح. ولكن الأمارة لما قلنا أنها مأخوذة على سبيل الطريقية لا الموضوعية، يعني شنو على سبيل الطريقية؟ هي مجرد كاشفة عن الواقع، وليس أن يحدث على وفق مؤداها مصلحة موازية لمصلحة الواقع حتى يكون هنالك حكم ظاهري. فإذا كانت الإمارة متعلقة بمن؟ متعلقة بذلك الموضوع الخارجي، وتبين أن الأمارة شنو؟ خاطئة، وأن الواقع الذي هو في الحقيقة موضوعا للحكم أو متعلقه ليس هذا بل شيء ماذا؟ شيء آخر. فحينئذ لا محذورة، لا معنى للقول بعدم بطلان العمل، لأنه في الحقيقة هنالك ملازمة بين انكشاف خطأ الأمارة بالنسبة إلى المتعلق وبين تبدل الحكم، لأنه في الحقيقة لا يتبين بأنه هذا ما أتى به الذي هو موضوع الحكم في الحقيقة ليس هو موضوعا له. فإذن هو لم يأتي بالواقع المراد المجعول له الحكم، بل أتى بواقع آخر. لما نقول بأن الصلاة 9 أجزاء هي الواجبة، ثم يتبين خطأ الأمارة وأن الصلاة الواجبة هي 10 أجزاء مو 9، فهو في الحقيقة لم يأتي بما تعلق به الحكم، فهو في الحقيقة لم يأتي بالتكليف المتوجه إليه. فلا فرق حينئذ بين تعلقه بنفس الحكم وانكشاف الخطأ فيه، وبين تعلقه بالمتعلق والموضوع، لأن كل واحد منهم مرجعه إلى تبدله نفس ماذا؟ تبدله إلى تبدل نفس الحكم. فلا وجه للفرق بين الموضوعات والأحكام بعد بيان بطلان الاجتهاد الأول وبيان خطئه وعدم مطابقته للواقع على هذين المبنيين، سواء كان متعلقا بالموضوع أو كان متعلقا بالحكم. واضح الفكرة؟ واضح إن شاء الله. هذا ما ذكره في مناقشة الدليل الأول، وقد أشار إلى الدليل الأول ومناقشته بقوله ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما، أي بين الحكم والمتعلق، كما في الفصول، وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين خلاف الأحكام، إلا هذا كلامه إلا حسباني أن الأحكام في حد ذاتها قابلة للتغيير من قبل جاعلها والتبدل، بخلاف المتعلقات والموضوعات أمور تكوينية خارجية. وأنت خبير بأن الواقع واحد سواء كان هو المتعلق أو الحكم المجعول شنو؟ وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما وقد عين أولا، هذا عين موضوعا لهذا الحكم أو عين هذا الحكم لهذا الموضوع، والأمارة مأخوذة على سبيل الطريقية، ثم تبين بطلان الاجتهاد الأول وأن الأمارة مخطئة. فكما أن الحكم يتبين غير الحكم، كذلك ماذا؟ أن الموضوع لذلك الحكم غير هذا الموضوع الذي أتى به، فهو لم يمتثل التكليف، لأنه ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. وأنت خبير بأن الواقع فيما وقد عين أولا بما ظهر خطأه ثانيا. هذا تمام الكلام في الدليل الأول ومناقشته. الدليل هو لزوم العسر والحرج وأشبه ذلك، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
سبحان الله.
حسن
حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن
يمكن انا عندي بعض الظن.
واضح؟ فالشيخ الناحيني لا يقول بأنه بجعل الأحكام الظاهرية بهذا المعنى. نعم يقول بجعل الحجية بمعنى الطريقية وتنزيل الظن منزلة العلم وتتميم الكشف، هذا مسلكه تتميم الكشف، ومقتضى تتميم الكشف هي أن الظن حجة مثل إيش؟ مثل العلم. العلم حجيته شنو؟ بمعنى أن منجزيته ومعذريته ذاتية. أما الظن بمقتضى الدليل الخاص أصبح ماذا؟ منجزيته بمعنى حجيته ليس الذاتي، وإنما بجعل جاعل فجعلت له المنجزي والمعذري. لكن الشيخ النائني يقول لا معنى لأن تجعلون له المنجزي والمعذري مباشرة إليه. أولا اجعلوه فردا من العلم وتمموا الكشف، هو 70% يكشف، أنتم سووا 100% مثل القطع واعطوه آثار القطع. أما تبقوه 70% وتعطوه آثار القطع لا معنى له. وهذا هو الخلاف بينه وبين المصنف، هو ماكو فرق بيناتهم. المصنف رأسا يطئ للظن منجزي ومعذري. الشيخ الناني يقول لا، يقول أولا نزلوا الظن منزلة العلم، فإذا نزله يعني حكومة توسع في دائرة الموضوع، توسع فيه يعني العلم القاط راح يصير عندي علم تعبدي وهو الظن، وعندي علم وجداني وهو نفس القط، ماكو العلم الحقيقي. فننزل الظن منزلة العلم، إذا نزلنا بعد ما نحتاج نطي ماذا؟ نطي منجزي والمعذري. هي تترتب عليها مثل ما أقول أكرم العالم، بعدين أنا أريد أقول هذا المتقي هم مثل ذكرنا، فما أقول شنو أكرم المتقي، أقول المتقي عالم، فأنزل المتقي منزلة العالم، فإذا نزلت رأسا ذاك الحكم شنو يجي؟ أحسنتم، ينطبق عليه رأسا يجب إكرامه، لأنه هذا فرد ادعائي. هنا أيضا نقول العلم هو العلم الوجداني، هذا الذي ثبتت له المنجزية والمعذرية. فشي يقول الشيخ النادي؟ يقول يا بتعالوا نزلوا الظن، إذا تتجعون الحجية للظن من الأمارة، شنو معنى؟ نزلوا منزلة العلم، قولوا الظن
علمه،
وبالتالي تثبت له المنجزية والمعذرية. أما أنه أنتوا تبقوا على ما هو عليه من الكشف 70% وتجون تجعلون له المنجزية والمعذرية لا معنى له. هذا هو الفرق بيناتهم، بين الشيخ النائيني وصاحب الكفاية، ولكن كلاهما يقولون بالطريقية المحضة، وأنه ليس هنالك لا أحكام ظاهرية ولا أحكام ماذا؟ طريقية. سنات لا يقولون بها كما تبين. واضح الفكرة؟
بعد بس فرق بين الحكومة،
الحكومة
من يقبل الحكومة ده بس كلام نايم بعدين.
هو هذا الحكومة، هذا الحكومة على سبيل التوسعة، يوسع دائرة العلم ليشمل العلم الوجداني والعلم التعبدي، والظن راح يصير علم تعبدي وياه توسع. والشيخ صاحب الكفاية ما يقول، لا يقول بمجرد جعل المنجزية والمعذرية، بس تعبيره بجعل الطريقية أي مراده أنه كما أن العلم طريقيته ذاتية، هذا ما جعل الطريقية إليه يعني جعل المنجزية والمعذرية بلحاظ أثرهم. شنو بعد؟ شنو من الواضح؟ ها؟ هذا أكثر من هذا ما